الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 81 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى وكنا قد ابتدأنا فيما مضى بذكر أنواع البيوع المنهي عنها ونواصل الحديث فيها بذكر النهي الذي يتعلق بوقت العبادة ثم بعد ذلك نتكلم بإذن الله عز وجل عن الأسباب والشروط المصححة للبيع. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات، وذلك أن ما ورد في الشرع من وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب، أعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر. واختلفوا في حكمه إذا وقع، هل يفسخ أو لا؟ فإن فسخ فعلى من يفسخ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق؟ فمشهور عن مالك أنه يفسخ، وقد قيل لا يفسخ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مر، هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضي؟ وأما على من يفسخ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه.
إذا منشأ الخلاف هنا، هل النهي عن الفعل لسبب خارج يقتضي فساده أو لا يقتضي الفساد؟ وذلك أن النهي ورد عن البيع في قوله: وذروا البيع.
وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع، وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع، لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة، ويحتمل ألا يلحق به لأنها تقع في هذا الوقت نادرا بخلاف البيوع. وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت، فإذا فات فعلى جهة الحظر، وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي. ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة، فقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع، فلنصر إلى ذكر الأسباب والشروط المصححة له، وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع. القسم الثاني: والأسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الأسباب المفسدة له، وهي منحصرة في ثلاثة أجناس: النظر الأول في العقد، والثاني في المعقود عليه، والثالث في العاقدين. ففي هذا القسم ثلاثة أبواب. الباب الأول في العقد: والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية، مثل أن يقول البائع: قد بعت منك، ويقول المشتري: قد اشتريت منك. وإذا قال له بعني سلعتك بكذا وكذا فقال: قد بعتها، فعند مالك أن البيع قد وقع، وقد لزم المستفهم إلا أن يأتي في ذلك بعذر. وعند الشافعي أنه لا يتم البيع حتى يقول المشتري: قد اشتريت. وكذلك إذا قال المشتري للبائع: بكم تبيع سلعتك، فيقول المشتري: بكذا وكذا، فقال: قد اشتريت منك. اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول: قد بعتها منك. وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية، ولا أذكر لمالك في ذلك قولا.
منشأ الخلاف في هذه المسائل: هل عقود البيع معتبرة ألفاظها كما في العبادات، أو أن عقود البيع يقصد بها المعنى وبالتالي تنعقد بكل لفظ يدل عليها؟
ولا يكفي عند الشافعي المعاطاة دون القول، ولا خلاف فيما أحسب أن الإجابة والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس، أعني أنه متى قال البائع قد بعت سلعتي بكذا وكذا فسكت المشتري ولم يقبل البيع حتى افترقا، ثم أتى بعد ذلك فقال قد قبلت، أنه لا يلزم ذلك البائع. واختلفوا متى يكون اللزوم، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل المدينة إن البيع يلزم في المجلس بالقول وإن لم يفترقا. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم البيع لازم بالافتراق من المجلس، وأنهما مهما لم يفترقا فليس يلزم البيع ولا ينعقد، وهو قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة وابن المبارك وسوار القاضي وشريح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم، وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي من الصحابة ولا مخالف لهما من الصحابة. وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. وفي بعض روايات هذا الحديث إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر. وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها، حتى لقد زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد.
يقصد بالحجم.
وأما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث، فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يلف عمل أهل المدينة عليه، مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان، فكأنه حمل هذا على عمومه، وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس، ولو كان المجلس شرطا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس، لأن البيع بعد لم ينعقد ولا لزم، بل بعد الافتراق من المجلس. وهذا الحديث منقطع ولا يعارض به الأول، وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توهم العموم فيه، والأولى أن ينبني هذا على ذلك. وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسندا فيما أحسب، فهذا هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث. وأما أصحاب مالك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية وعلى القياس، فمن أظهر الظواهر في ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد هو الإجاب والقبول والأمر على الوجوب. وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد، لأن له عندهم أن يرجع في البيع بعد من عقد ما لم يفترقا. وأما القياس فإنهم قالوا عقد معاوضة، فلم يكن لخيار المجلس فيه أثر فلم يكن لخيار المجلس فيه أثر، أصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح على دم العمد. فلما قيل لهم إن الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكور، فلم يبق لكم في مقابلة الحديث إلا القياس، فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر، وذلك مذهب مهجور عند المالكية. وإن كان قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل قول أبي حنيفة، فأجابوا عن ذلك بأن هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب، وإنما هو من باب تأويله وصرفه عن ظاهره. قالوا وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين. قالوا ولنا فيه تأويلان، أحدهما أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ بينهما البيع، فقيل لهم إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه، لأنه معلوم من دين الأمة أنهما بالخيار إذ لم يقع بينهما عقد بالقول. وأما التأويل الآخر فقالوا إن التفرق هاهنا إنما هو كناية عن الافتراق بالقول لا التفرق بالأبدان، كما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، والاعتراض على هذا أن هذا مجاز لا حقيقة، والحقيقة هي التفرق بالأبدان. ووجه الترجيح أن يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب الأقوى.
أن يقاس كذا، يعني أن يقارن الله.
أن يقارن. ووجه الترجيح أن يقارن بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب الأقوى. والحكمة في ذلك هي لموضع الندم، فهذه هي أصول الركن الأول الذي هو العقد.
لعل من منشأ الخلاف في هذا هو تفسير اللفظ النبوي بفعل الصحابي، لأن ابن عمر فسره بالتفرق في الأبدان، فهل يقبل تفسيره؟ ولعل منشأ أيضا من مسألة مقابلة خبر الواحد بالقياس وأيهما يقدم.
قال رحمه الله: وأما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا. وقد تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه، وأسباب الاختلاف في ذلك فلا معنى لتكراره. والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود، معلوم الصفة، معلوم القدر، مقدورا على تسليمه، وذلك في الطرفين الثمن والمثمون معلوم الأجل أيضا.
فاصلة.
وذلك في الطرفين الثمن والمثمون،
يعني الأسباب الأربعة السابقة تشمل الاثنين، وأما الأجل فهذا
معلوم الأجل أيضا إن كان بيعا مؤجلا. والركن الثالث وهما العاقدان، فإنه يشترط فيهما أن يكونا مالكين تامي الملك أو وكيلين تامي الوكالة بالغين، وأن يكون مع هذا غير محجور عليهما أو على أحدهما، إما لحق أنفسهما كالسفيه عند من يرى التحجير عليه، أو لحق الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة. واختلفوا من هذا في بيع الفضول هل ينعقد أم لا. وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضي به صاحب المال أمضى البيع، وإن لم يرضى فسخ. وكذلك في شراء الرجل
حقيقة لم يفسخ، إنما لم ينعقد. الفرق بينهما أنه بين وقت العقد وبين وقت الرضا هل ينتقل الملك فيه أو لا ينتقل.
وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه على أنه إن رضي المشتري صح الشراء، وإلا لم يصح. فمنعه الشافعي في الوجهين جميعا وأجازه.
فيها إشكالية، وهو أنه إذا لم يرضى من شري له فإنه ينعقد للمشتري.
وأجازه مالك في الوجهين جميعا، وفرق أبو حنيفة
أن يقول أن إن رضي المشترى له، لأن المشتري هو الفضولي. إذن صحت العبارة على أنه إن رضي المشترى له انعقد له الشراء، وإلا انعقد للفضولي.
وأجازه مالك في الوجهين جميعا، وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء. وعمدة المالكية ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا وقال اشتري لنا من هذا الجلب شاة، قال فاشتريت الشاتين بدينار وبعت إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار، فقلت يا رسول الله هذه شاتكم ودينارُكم، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. وجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع، فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير، وعلى الشافعي في الأمرين جميعا. وعمدة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده، والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره. قالوا والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده. وسبب الخلاف المسألة المشهورة هل إذا ورد النهي على سبب حمل على سببه أو يعم، فهذه هي أصول هذا القسم. وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطوٍ بالقوة في الجزء الأول، ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد بالتكلم فيه، وإذ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصل إلى القسم الثالث وهو القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة.
لعل مسألة بيع الفضولي منشأ الخلاف فيها هو الاختلاف في البيوع المعلقة على أمر مستقبلي، فإن إذا صححنا انعقاد البيع على أمر مستقبلي وهو رضا المالك صح بيع الفضولي.
قال رحمه الله القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في 4 جمل: الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات، والجملة الثانية في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، والثالثة في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حيل البيع من التي لا تتبعه، والرابعة في اختلاف المتبايعين وإن كان الأليق به كتاب الأقضية. وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق، وكذلك الشفعة هي أيضا من الأحكام الطارئة عليه، لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب. الجملة الأولى، وهذه الجملة فيها بابان: الباب الأول في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق، والباب الثاني في أحكامها في البيع بشرط البراءة. الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق، والأصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث المصرات المشهور. ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك، ثم إذا قام في عقد يوجب الرد فلا يخلو أيضا أن يقوم بعيب يوجب حكما أو لا يوجبه، ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكون، فإن كان لم يحدث فما حكمه، وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها. كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب 5: الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب ذلك فيه الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها، الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير، الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها، الخامس في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين وإن كان أليق بكتاب الأقضية. الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها. أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة، كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا في أنه لا تأثير للعيب فيها، كالهبات لغير الثواب والصدقة. وأما ما بين هذين الصنفين من العقود، أعني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل يحكم به إذا كان العيب مفسدا. ما تضح لي شيخ ما بين الصنفين؟
يعني عندنا أشياء يراد بها المعاوضة، بالتالي إذا كان أحد صنفي العقد أما المبيع أو المثمن فيه عيب، فبالتالي نثبت حكم وهو حكم الرد. وأما إذا لم يكن هناك مقابلة مثل الهبة، ما يقال أنت أوهبتني أمرا معيبا فأرده لك والعقد باطل، وإنما يصحح العقد. وهناك أشياء يكون فيها شبه بالمعاوضات وشبه المكارمات التي لا يراد بها العوض، وبالتالي يقع التردد هل يحكم بوجود الرد بسبب العيب أو لا يحكم بذلك. مثل له بهبة الثواب. لو جاءنا بدوي من البادية وأهدى سلعة لتاجر من التجار، فمن المعلوم أنه لم يهدي له هذه السلعة الثمينة إلا يريد بها العوض، فهذه هبة الثواب. فلو قدر أنه لم يعطيه العوض، أو لو قدرنا أنه أعطاه عوضا مجزيا، ثم بعد ذلك وجدنا عيبا في هذا الموهوب، فهل نلحقه بالهبات والصدقات فلا نثبت ردا، أو نلحقه بالبيوع فنثبت الرد فيها؟
قال رحمه الله: الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها. وفي هذا الفصل نظران: أحدهما في العيوب التي توجب الحكم، والنظر الثاني في الشرط الموجب له. النظر الأول: فأما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس، ومنها عيوب في البدن، وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع، وهي التي تسمى عيوب من قبل الشرط، ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط وجود أضدادها في المبيع، وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقة. وأما العيوب الأخرى فهي التي أضدادها كمالات وليس فقدها نقصا، مثل الصنائع. وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس، وقد يوجد في أحوال الجسم. والعيوب الجسمانية منها ما هي في أجسام ذوات الأنفس، ومنها ما هي في غير ذوات الأنفس. والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص. فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع، كالخفاض في الإماء والختان في العبيد، ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك. ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء، ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه، أو فيما لا يقف على نص فيه لغيره. فمن ذلك وجود الزنا في العبيد، اختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي هو عيب، وقال أبو حنيفة ليس بعيب، وهو نقص في الخلق الشرعي، في الخلق الشرعي الذي هو العفة. والزواج عند مالك عيب، وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال، وكذلك الدين، وذلك أن العيب
أو المراد به اختلاف الدين، يعني لو تبين أنها يهودية أو نصرانية.
وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم، وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج. وقال الشافعي: ليس الدين ولا الزواج بعيب فيما أحسب، والحمل في الأمة عيب عند مالك. وفي كونه عيبا
عندنا في الرائعة، يعني في الجميلة، والحمل في الرائعة.
والحمل في الرائعة عيب عند مالك. وفي كونه عيبا في الوحش خلاف في المذهب. والتصرية عند مالك والشافعي عيب، وهو حقن اللبن في الثدي أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير. وحجتهم حديث المصراة المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والبقر، فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قالوا: فأثبت له الخيار بالرد مع التصرية، وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا. قالوا: وأيضا فإنه مدلس، فأشبه التدليس بسائر العيوب. وقال أبو حنيفة:
يعني التدليس ليس بالعيوب، وإنما التدليس بإظهار صفة مطلوبة في المبيع، فليس عيب. ولذلك كان ينبغي أن يفرق بين العيوب وبين التدليس. نعم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليست التصرية عيبا للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب. قالوا: وحديث المصرى يجب ألا يوجب عملا لمفارقته الأصول، وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه، فمنها أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، وهو أصل متفق عليه، ومنها أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة، وذلك لا يجوز باتفاق، ومنها أن الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا، ومنها بيع الطعام المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلوم، لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم قدره، وأيضا فإنه يقل ويكثر، والعوض ها هنا محدود، ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث، وهذا كأنه ليس من هذا الباب، وإنما هو حكم خاص، ولكن اضطرد إليه القول. فلنرجع إلى حيث كنا فنقول: إنه لا خلاف عندهم.
إذن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في خبر الواحد المعارض للقياس أو معارض للأصول، هل يعمل بالخبر أو يعمل بالقياس المعارض له.
فنقول: إنه لا خلاف عندهم في العور والعمى وقطع اليد والرجل أنها عيوب مؤثرة، وكذلك المرض في أي عضو كان أو كان في جملة البدن. والشيب في المذهب عيب في الرائعة، وقيل لا بأس باليسير منه فيها، وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوحش. ولا بالخاشع
من بالخاء
وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب، والزعر عيب، وأمراض الحواس والأعضاء كلها عيب باتفاق. وبالجملة فأصل مذهبي أن كل ما أثر في القيمة أعني نقص منها فهو عيب. والبول في الفراش عيب، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ترد الجارية به ولا يرد العبد به. والتأنيث في الذكر والتذكير في الأنثى عيب. هذا كله في المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف. النظر الثاني: وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في العهدة عند من يقول بها، فيجبها هنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة. فنقول: انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار، وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم. ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع، وهي عند القائلين بها عهدتان: عهدة الثلاثة الأيام، وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري، وعهدة السنة، وهي من العيوب الثلاثة: الجذام والبرص والجنون. فما حدث في السنة
القول بذلك وقول مالك تقدم
فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع، وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل. وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء، بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء والنفقة فيها، والضمان من البائع. وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشتري إلا من الأدواء الثلاثة، وهذه العهدة عند مالك في الرقيق، وهي أيضا واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المماسكة والمحاكرة، وكان بيعا
المماكسة
في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة وكان بيعا لا في الذمة. هذا ما لا خلاف فيه في المذهب، واختلف في غير ذلك. وعهدة السنة
لعله واختلف يعني المذهب
واختلف في غير ذلك وعهدة يعني السنة
القول بالعهدة خاص بالمالكية. نعم.
وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأشهر من المذهب، وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث إن كان زمان المواضعة أطول من عهدة الثلاث. وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء، هذا هو الظاهر من المذهب وفيه اختلاف. وقال الفقهاء السبعة لا يتداخل منها عهدة مع ثانية، فعهدة الاستبراء أولا، ثم عهدة الثلاث، ثم عهدة السنة. واختلف أيضا عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها، فروي عنه الوجهان.
يحمل أهلها، يعني إذا كان ذلك ليس من عادتهم،
من غير أن يحمل أهلها عليها، فروي عنه الوجهان. فإذا قيل لا يلزم أهل هذه البلد فإذا قيل لا يلزم أهل هذه البلد إلا أن يكونوا قد حملوا على ذلك، فهل يجب أن يحمل عليها فهل يجب أن يحمل عليها أهل بلد أم لا؟ فيه قولان في مذهب.
أن يحمل عليها أهل كل بلد.
فيه قولان في المذهب، ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط. ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط، ويلزم في عهدة السنة. والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسليم المبيع فيها للبائع قياسا على بيع الخيار، لتردد النقد فيها بين السلف والبيع. فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في مذهب مالك، وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة. فلنرجع إلى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين. وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عول عليها، فهي عمل أهل المدينة. وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام، وروي أيضا لا عهدة بعد 4. وروى هذا الحديث أيضا الحسن عن سمرة ابن جندب الفزاري رضي الله عنه، وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول، فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة، وإن كان الترمذي قد صححه. وأما سائر فقهاء الأمصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر، ورأوا أنها لو صحت مخالفة للأصول، وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت. ولهذا ضع
كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري والبائع.
وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري.
من البائع مش عندك؟
فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما
بعد قبضه ليست قبل قبضه.
وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري.
يعني مالك يقول يخص من هذا ما كان من طريق العهدة.
فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت. ولهذا ضعف عند مالك في إحدى روايتين عنه أن يقضي بها في كل بلد، إلا أن يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط، وبخاصة عهدة السنة، فإنه لم يأتي في ذلك أثر. وروى الشافعي عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال ما علمت فيها أمرا سالفا. وإذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكما من التي لا توجبه، وتقرر الشرط في ذلك وهو أن يكون العيب حادثا قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة، فلنصر إلى ما بقي. الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. وإذا وجدت العيوب، فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض أو في حيوان. فإن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له. وأما إن كان في
هناك من قال بأنه إن أمسك حق له أخذ الأرش.
وأما إن كان في عقار فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير، فيقول إن كان العيب يسيرا لم يجب الرد ووجبت قيمة العيب وهو الأرش، وإن كان كثيرا وجب الرد. هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه، ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل. وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول.
العروض والعروض يا شيخ، العروض والعروض،
العروض يعني التي تعرض.
وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول، وقد قيل إنها بمنزلة الأصول في المذهب، وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر ابن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما، وكان يقول إنه لا فرق في هذا المعنى بين الأصول والعروض، وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الأصول، أعني أن يفرق في ذلك أيضا في العروض. والأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، ولذلك لم يعول البغداديون فيما أحسب على التفرقة التي قلت في الأصول، ولم يختلف قولهم في الحيوان إنه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير. التي قلت
إيش؟
على التفرقة التي
قلت.
فصل. وإذ قد قلنا إن المشتري يخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء عليه، فإن اتفق على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك، إلا ابن سريج من أصحاب الشافعي، فإنه قال ليس لهما ذلك لأنه خيار في مال، فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار شفعة. قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط، لأن ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه، أعني أن يرد ويرجع بالثمن، وله أن يعاوض على تركه، وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا، فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه، وهذا لا خلاف فيه. وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض، أحدهما هل إذا اشترى المشتري أنواعا من المبيعات في صفة واحدة فوجد أحدها معيبا، فهل يرجع بالجميع أو بالذي وجد فيه العيب؟ فقال قوم ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك، وبه قال أبو ثور الأوساعي إلا أن يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة، فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط.
المبيع كذا عندكم علها المعيب، شو عندك؟
المبيع
علها أن يرد المعيب،
فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط، وإنما الخلاف إذا لم يسمى. وقال قوم يرد المعيب بحصته من الثمن، وذلك بالتقدير، ومن قال بهذا القول سفيان الثوري وغيره، وروي عن الشافعي القولان معا. وفرق مالك فقال ينظر في المعيب، فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع، وإن لم يكن وجه الصفقة رده بقيمته.
يعني كأنه يقول نظر في ذلك هل هو تابع ومن هو المتبوع منهما، فإن كان المتبوع المعيب رد الجميع، وإلا رد ما فيه العيب فقط. نعم.
وفرق أبو حنيفة تفريقا آخر وقال إن وجد العيب قبل القبض رد الجميع، وإن وجد العيب قبل القبض رد الجميع، وإن وجده بعد القبض رد المعيب بحصته من الثمن. ففي هذه المسألة أربعة أقوال. حجة من منع التبعيض في الرد أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع، وكذلك الذي يبقى إنما يبقى بقيمة لم يتفق عليه، ويمكن أنه لو بعضت السلعة لم يشتري البعض بالقيمة التي أقيم بها. وأما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولا بد، فلأنه موضع ضرورة فأقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا، قياسا على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا القيمة. وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه، لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس فليس كبير ضرر في أن لا يوافق الثمن الذي أقيم به. فليس كبير ضرر في أن لا يوافق الثمن الذي أقيم به أراده المشتري أو البائع. وأما عندما يكون مقصودا أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك. واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع أو في قيمة المعيب خاصة. وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض، فإن القبض عنده شرط من شروط تمام البيع، وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع. وحكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب.
إذا ما شاء الخلاف في هذه المسائل من الخلاف في تفريق الصفقة، هل تفرق الصفقات إذا كان بعضها فيه مخالفة الشرعية، كما لو كان بعضها مجهولا وبعضها معلوما، أو بعضها مباحا وبعضها محرما. إذا قلنا بتفريق الصفقة فإنه إذا حدث العيب في بعض المبيع فرقت الصفقة عليه.
وأما المسألة الثانية فإنهم اختلفوا أيضا في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة فيجدان به عيبا فيريد أحدهما الرجوع ويأبى الآخر. فقال الشافعي لمن أراد الرد أن يرد، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وقيل ليس له أن يرد، فمن أوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين لأنه قد اجتمع فيها عاقدان، ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض رد المبيع بالعيب.
هذه من مسائل غلبة الأشباه، ليست ترددت بين صورتين فكل فقيه يلحقها بما يرى أنه أكثر شبها به.
قال رحمه الله الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها. وأما إن تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير. فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق ففقهاء الأمصار على أنه فوت ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب. وقال عطاء بن أبي رباح لا يرجع في الموت والعتق بشيء. وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فأولدها، وكذلك التدبير عندهم وهو القياس في الكتابة. وأما تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة والشافعي إذا باعه لم يرجع بشيء، وكذلك قال الليث. وأما مالك فله في البيع تفصيل، وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو من غير بائعه، ولا يخلو أيضا أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب، وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه بقيمة العيب، وإن باعه بأكثر من الثمن نظر. فإن كان بائع الأول مدلسا أي عالما بالعيب لم يرجع الأول على الثاني بشيء، وإن لم يكن مدلسا رجع الأول على الثاني في الثمن والثاني على الأول أيضا، وينفسخ البيعان ويعود المبيع إلى ملك الأول. فإن باعه من عند بائعه منه فقال ابن القاسم لا رجوع له بقيمة العيب مثل قول أبي حنيفة والشافعي. وقال ابن الحكم عبد الحكم له الرجوع بقيمة العيب. وقال أشهب يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن، هذا إذا باعه بأقل مما اشتراه. وعلى هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر، وبه قال عثمان البتي. ووجه قول ابن القاسم والشافعي وأبي حنيفة أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضا من غير أن يعتبر تأثيرا بالعيب، من غير أن يعتبر تأثيرا بالعيب في ذلك العوض الذي هو الثمن. ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف. ووجه القول الثاني تشبيهه البيع بالعتق. ووجه قول عثمان وأشهب أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع، فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن، فليس له إلا ما نقص إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب. وقال مالك إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب. وقال أبو حنيفة لا يرجع، لأن هبته أو صدقته تفويت للملك بغير عوض ورضي منه بذلك بغير عوض ورضا منه بذلك طلبا للأجر، فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك. وأما مالك فقاس الهبة على العتق، وقد كان القياس ألا يرجع في شيء من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد، لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب له إلا الرد أو الإمساك، دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن، وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط. وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة فاختلف في ذلك أصحاب مالك، فقال ابن قاسم لا يمنع ذلك من رد بالعيب إذا رجع إليه المبيع، وقال أشهب إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعيب، وقول ابن القاسم أولى. والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت، فهذه هي الأحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها.
منشأ الخلاف في كثير من هذه المسائل أن هذه السلعة التي حدث فيها العيب ثم تصرف المشتري فيها، هل لحقه نقص بذلك أو لا؟ فإن قيل يلحقه النقص أثبتوا له الأرش، وإن قيل لا يلحقه نقص نفوا حقيته في الأرش. نعم.
قال رحمه الله باب في طرو النقصان. وأما إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته أو في البدن أو في النفس، فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع. وأما النقصان الحادث في البدن فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب، وحكمه حكم الذي لم يحدث، وهذا نص مذهب مالك وغيره. وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط، وليس له غير ذلك إذا أبى البائع من الرد، وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة، وقال الثوري ليس له إلا أن يرد، ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده، وهو قول الشافعي الأول. والقول الثالث قول مالك، إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده، وأنه إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري أنا أقبض المبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك، وقال المشتري بل أنا أمسك المبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك، فالقول قول المشتري والخيار له. وقد قيل في المذهب القول قول البائع، وهذا إنما يصح على قول من يرى أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك أو يرد وما نقص عنده. وشذ أبو محمد ابن حزم فقال له أن يرد ولا شيء عليه. وأما حجة من قال إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب أو يمسك، فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس له إلا الرد، فوجب استصحاب حال هذا الحكم. وإن حدث عند المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده، وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع، فقياسا على العتق والموت لكون هذا الأصل غير مجمع عليه، وقد خالف فيه عطاء. وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعل له الخيار، لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري أو يكون علمه فدلس به على المشتري. وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده، فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه. وأما حجة أبي محمد فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع، فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه وإنما انعقد في الظاهر، وأيضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه، إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله، فهذا الحكم العيوب الحادث في البيع. فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن.
إذا هذه المسائل الآن في بيع مملوك فيه عيب، ثم حدث له عيب آخر عند المشتري، فماذا نفعل؟ هل نقول يحق له الرد؟ وإذا حق له الرد ماذا نفعل بالعيب الجديد؟ هل يسقط؟ أو نقول يرد معه أرشة؟ أو نفرق بين حالة العلم وحالة عدم العلم؟ فهذه المسائل كلها ناشئة من الالتفات إلى المبيع في هذه الحال، هل هو في عهدة البائع أو أنه انتقلت عهدته إلى المشتري.
قال رحمه الله: أما العيوب التي في النفس كالإباق والسرقة فقد قيل في المذهب إنها تفيت الرد كعيوب الأبدان، وقيل لا، ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له في الرد إلا ألا تؤمن عاقبته. واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية، فقال قوم إذا وطئ فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب، وسواء كانت بكرا أو ثيبا. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يرد قيمة الوطئ في البكر ولا يردها في الثيب، وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها. وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ليلى، وقال سفيان الثوري إن كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها، وإن كانت بكرا رد العشر من ثمنها. وقال مالك ليس عليه في وطئ الثيب شيء، لأنه غلة وجبت له بالضمان. وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه، وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي. وقال عثمان البتي الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق، فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص، وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء، فهذا هو حكم النقصان الحادث في
رد للبائع.
فإن كان له أثر في القيمة رد للبائع ما نقص، وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء، فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات. وأما الزيادة الحادثة في المبيع أعني المتولدة المنفصلة منه، فاختلف العلماء فيها، فذهب الشافعي إلى أنها غير مؤثرة في الرد، وأنها للمشتري لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد، فقال يرد للبائع وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. وقال أبو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب. وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد، فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه
لم يمكن
فلما لم يمكن رده فلما لم يمكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة. وأما زيادة الحادث في نفس المبيع الغير منفصلة عنه فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فإنها توجب الخيار في المذهب، إما في الإمساك والرجوع بقيمة العيب، وإما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة. وأما النماء في البدن مثل السمن فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري، وقيل لا يثبت، وكذلك النقص الذي هو الهزال، فهذا هو القول في حكم التغيير.
إذن لعل من منشأ الخلاف في هذا أن الرد بالعيب هل يشترط فيه بقاء المبيع المعيب على صفته أو أنه لا يشترط فيه مثل ذلك؟ بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله كل خير. أيضا يمكن أن يكون من منشأ الخلاف أن الرد بالعيب هل هو لحق البائع لحق المشتري أو أنه أمر لازم للبائع من أجل ألا يلحقه شيء من المأثم بسبب بيعه للمبيع بدون الإخبار به. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.